يا مطلقا.
تمام 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعها الثاني اليوم الجمعة في فيينا. البرلمان الإيراني يعلن أنه يشرف على تخصيب اليورانيوم بدرجة 20%. وإيران تعلن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها بقرار قضائي. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الممارسات الأمريكية لإركاع الشعب الإيراني باءت بالفشل، وأن البلاد حققت إنجازات كبيرة بمختلف المجالات رغم الضغوط. وفي كلمته بالقمة الافتراضية لمجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية، أوضح روحاني أن طهران حافظت على الاتفاق النووي الذي بذلت واشنطن جهودا لتدميره، مطالبا الجانب الأمريكي بالعودة إليه وإلغاء إجراءات الحظر. وأضاف أن إيران تدعم الجهود الجماعية لبناء نظام اقتصادي دولي بعيدا عن التمييز، وتعتبر التعددية من أولويات سياستها الخارجية، مشددا على ضرورة إنشاء منطقة تجارية حرة بين دول دي 8 وتفعيل الاتفاقيات المشتركة في تقنية المعلومات والزراعة والصحة والسياحة. وحول تصريحات الرئيس روحاني في قمة الدول الثماني الإسلامية النامية نستمع إلى هذا التقرير.
اجتماع مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية الذي استضافته بنغلاديش تحت شعار الشراكة من أجل عالم متحول، تسخير قوة الشباب والتكنولوجيا، شكل فرصة أخرى لتعلن الدول المشاركة التزامها بتحقيق الازدهار الاقتصادي ورفاه شعوبها. الدول المشاركة أكدت خلال الاجتماع التزامها بتحقيق السلام والديمقراطية والتقدم والحوار والتضامن والشراكة والتسامح والعدل، باعتبارها قيما أساسية وأساسا لتحقيق الازدهار الاقتصادي ورفاه الشعوب. إيران أكدت وعلى لسان الرئيس حسن روحاني أنها تحقق إنجازات كبيرة رغم الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة لإخضاعها، وأكدت أنها تدعم كل الدول النامية وتتمنى لها نموا ورخاء اقتصاديا وازدهار شعوبها.
إن توثيق العلاقات بين جميع الأطراف هو من أولويات السياسة الإيرانية، فنحن ندعم كل الدول النامية ونتمنى لها نموا ورخاء اقتصاديا، ومن هنا فنحن نركز على تفعيل الاتفاقيات مع منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية في مجال تقنية المعلومات والاستثمار والزراعة والأمور الصحية والسياحية، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نواجهها في طريق التطور الاقتصادي وآخرها أزمة كورونا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى تجديد مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية وفق المتطلبات الراهنة، مشددا على ضرورة تحويل هذه الدول إلى كيان يركز على المشاريع والإنجازات.
إن المجموعة تشكلت على أسس تغليب السلام على الحرب والحوار على الصراع والعدالة على المعايير المزدوجة، متبنية شعارات سيادة الحرية والديمقراطية والمساواة بدل الاستعلاء والتشارك بدل الاستغلال وحقوق الإنسان بدل القمع والهيمنة.
مصر أعربت على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اهتمامها بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، معتبرا أن الجهد الجماعي اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى من أجل دفع هذا التعاون إلى آفاقه المرجوة، إلى جانب ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء. وتأسست مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية عام 97 من دول واقعة غرب أفريقيا وجنوب وشرق آسيا، وتضم إيران وتركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان.
أكد عضو الوفد الإيراني المفاوض في فيينا كاظم غريب آبادي أن الخيار الوحيد للولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي يتمثل في رفع جميع إجراءات الحظر على إيران عمليا والتحقق منه. وقال غريب آبادي: أولا يجب على واشنطن رفع جميع أشكال الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي التي أعيد فرضها، وثم معالجة إجراءات إدارة ترامب الظالمة ضد طهران، بالإضافة إلى إجراءات فرضت بذرائع غير نووية ينبغي رفعها جميعا بالكامل. عقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والتي تضم إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إلى جانب المفوضية الأوروبية والوكالة الدول الطاقة الذرية اجتماعها الثاني اليوم في فيينا بعد عدة اجتماعات عقدها خبراء الدول المذكورة لبحث القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إن اللجنة المشتركة ستجتمع لتقييم مدى التقدم المحرز على أن تجري الوفود المشاركة مباحثات في عواصمها قبل أن تعود إلى العاصمة النمساوية الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات. وأكد عراقشي أن المحادثات لا تزال بعيدة عن الانتهاء ولكنها تتقدم بشكل جيد، مشددا على ضرورة أن تلغي واشنطن الحظر في خطوة واحدة، فيما أشار إلى وجود مؤشرات تدل على أن الأمريكيين يدرسون مواقفهم ويتجهون نحو إلغاء الحظر بشكل كامل عن إيران. نستمع إلى جانب من تصريح رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي:
لقد تخطينا مرحلة الخطوة بخطوة والإجراءات الأولية. الآن الموضوع الذي نتفاوض حوله هو إلغاء جميع إجراءات الحظر المفروضة على إيران. نناقش أنواع الحظر وخصائصه، يجب أن يتم توضيحها بالكامل. وعندما يتم الاتفاق على إلغاء الحظر والذي يجب أن يكون بشكل كامل، بعد ذلك نذهب إلى مرحلة التطبيق العملي، كما يتم بحث الإجراءات التي ستقوم بها إيران للعودة إلى الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي، وبعد ذلك نقوم بترتيب أولويات التزامات الطرفين، حيث نرى أن على أمريكا أن تقوم بتنفيذ تعهداتها كاملة، وبعد ذلك نقوم بالتحقق من الأمر، وبعدها تقوم إيران بإجراءاتها.
أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل أموئي أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية. وقال أموئي أنه بهدف مراقبة تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر، قام 12 نائبا معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة بتفقد مواقع نووية في إصفهان ونطنز وفوردو للاطلاع على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود النووي واليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وأضاف المتحدث أن الوفد تفقد أيضا عملية تطوير مفاعل خونداب في أراك، موضحا أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للمادة الخامسة من قانون المبادرة الاستراتيجية الذي ينفذ بخطى جيدة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية تم بقرار المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق في مخالفاتها. وأشار خطيب زادة إلى أن القطبان والسفينة أن القبطان والسفينة لم يكن لديهما سجل سيء في الانتهاكات في المنطقة، ما وفر الأرضية لرؤية إيجابية لدى المدعي العام. يذكر أن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أعلنت أن السفينة هانكوك كيمي التي احتجزتها إيران مع القبطان في يناير كانون الماضي تم الإفراج عنهما اليوم. نواصل معكم حصاد الظهيرة من طهران، وفيه بعد الفاصل: الاستخبارات العراقية تحبط عملية إدخال إرهابيين من سوريا في محافظة نينوى. الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف مرابط طائرات حربية بمطار جيزان السعودي. والسودان يستبعد الخيار العسكري لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة. أهلا بكم من جديد وإليكم التفاصيل. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا والقبض عليهم في محافظة نينوى شمالي العراق. وقال المصدر إن الاستخبارات العسكرية تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفرقة 16 من الإطاحة بثلاثة دواعش داخل العراق قادمين من مخيم الهول بسوريا، وتم اعتقالهم في الموصل مع مهربهم. وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين جميعهم المطلوبين القضاء بموجب مذاكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا، فيما أكدت أنها وبعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم ألقت القبض عليهم مع ناقلهم في محافظة نينوى. والمعتقلون قادمون من مخيم الهول بسوريا، وهم من عناصر داعش ضمن ما يسمى بولاية الفرات سابقا، حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الإرهاب القائم على تهريبهم. على صعيد العلاقة المتنامية بين العراق وإيران، استلمت إيران رفاة 68 عسكريا استشهدوا في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية التي بدأها نظام صدام عام 1980 واستمرت 8 سنوات. وقال رئيس اللجنة الإيرانية للبحث عن المفقودين الجنرال محمد باقرزادة أنه تم عبر منفذ الشلامشة الحدودي مع العراق نقل جثامين 63 شهيدا عسكريا إيرانيا. على صعيد متصل، أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد موسى علي زادة طباطبائي الإفراج عن أكثر من 40 مواطنا إيرانيا كانوا معتقلين في العراق. وأوضح طباطبائي أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس القوى القضائية إبراهيم رئيسي للعراق وتوقيع مذكرة التعاون القضائي بين البلدين، وتابعته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد. ووصل هؤلاء السجناء إلى إيران عبر منفذ الشلامشة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي بحسب طباطبائي. من جهة أخرى، أحبطت دورية عسكرية هجوما صاروخيا ب 24 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين من منطقة البسطامية غربية العراق. على صعيد ذي صلة، أعرب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر عن قلقه من استمرار قصف بعض القوافل الأمريكية في العراق. وزعم تولر أن القوافل العسكرية الأمريكية التي تنقل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في العراق إنما تحمل مساعدات للعراقيين. وتعرضت الأرتال العسكرية لأربعة هجمات بعبوات ناسفة خلال اليومين الماضيين فقط. وفي سياق التعليق على بيان المفاوضات بين أمريكا والعراق، المح رئيس كتلة الفتح وتشكيل بدر هادي العامري بلقاء مع قناة دولية إلى استخدام المقاومة المسلحة لإخراج القوات الأمريكية إذا لم تخرج سلمية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استولى مستوطنون صهاينة على 3 عمارات سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وحاصرت قوات الاحتلال الحارة الوسطى في بلدة سلوان فجر اليوم، موفرة الحماية والحراسة لشرذمة مستوطنين لإسكانهم في العمارات السكنية. وقام المستوطنون بوضع كاميرات مراقبة على البنايات الثلاث التي تتألف كل منها من 4 طوابق، ويشار إلى أن أصحاب البنايات لم يكونوا موجودين فيها حين وصول المستوطنين. كذلك اقتحم الآلاف من المستوطنين البارحة المقامات الإسلامية في بلدة كف الحارس وشمال سلفيت بحماية جنود الاحتلال، ودنسوا تلك المقامات وأدوا فيها صلوات تلمودية. قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي أن دول العدوان تتلكأ في اتخاذ خطوات السلام، مؤكدا أن ما قدمته صنعاء من رؤى لحلول يعتبر كافيا لإثبات الجدية في إنهاء الحرب. يذكر أن وثيقة الحل الشامل التي قدمتها صنعاء قبل عام تضمنت وقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار جوا وبحرا وبرا وتنفيذ إجراءات بناء الثقة وإعادة الإعمار وجبر الضرر وخطوات أخرى لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها وتبعاتها. ضرب سلاح الجو اليمني مرابط الطائرات الحربية للعدوان السعودي في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن سلاح الجو المسير استهدف أمس بطائرات قاصف K2 مرابط الطائرات الحربية في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة، موضحا أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار على اليمن. وكان طفل يمني استشهد أمس وأصيب والده بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي استهدفهم بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع. تعيش مدن جنوب اليمن حالة من الفوضى وتردي الأوضاع الأمنية والخدمية، وكذلك احتجاجات مستمرة على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية فيها. وقالت مصادر محلية إن عشرات الشبان يخرجون يوميا في احتجاجات غاضبة ويغلقون الشوارع الرئيسية ويحرقون الإطارات مرددين هتافات غاضبة ضد حكومة هادي والانتقالي وقوات الاحتلال السعودي والإماراتي. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع القيادي الجنوبي سفيان العماري.
بالنسبة للجنوب هي حالة كانت متوقعة نتيجة طبعا صراع الأجندات، وكذلك هناك تغيير حتى في الأجندات وتغيير في خطط المستعمرين الجدد. هناك حالة طبعا من التسخين للساحة الجنوبية، على ما أجمع كل المراقبون أن هناك تسخين استعدادا لمعركة جديدة وعادة توزيع مناطق النفوذ من جديد. لو تلاحظوا اليوم أنه في عدن يعني الانتقال بيصعد ويعلن حالة الطوارئ، في أبين كذلك القوات الخاصة التابعة لمرتزقة هادي كذلك يحاولوا اليوم رفع حالة التأهب وأعلنوها رسميا، في حضرموت تسخين غير طبيعي وحالة من التذمر حول الأوضاع المعيشية والمستهدف فيها طبعا المحافظ، كذلك في سقطرة إغلاق لما تبقى من مكاتب التابعين للمرتزقة هادي. يعني الخلاصة أنه هناك تسخين للجنوب لمعركة قادمة تعيد تقسيم الجنوب بشكل يعني يضعف الجميع، يضعف الانتقالي ويضعف كل الأطراف الباقية كذلك الأخرى. هناك حالة من الدفع بالسلاح، يعني كل طرف بيدعم يعني جماعته بالسلاح، فهناك تهريب أسلحة من المخا إلى ميناء عدن للقوات العمالقة وما يسمى بقوات الشرعية، كذلك هناك عبر ميناء الزيت كذلك يعني رصد يعني قبل أسبوع كذلك يعني دفعة من الأسلحة ذهبت إلى عيدروس وقواته ما يسمى بالانتقالي. الخلاصة أنه هناك كما يبدو لي أنه هناك تسخين للوضع في عدن للوصول إلى مسألة طبعا إعادة توزيع المقسم أو إعادة تقسيم المقسم لضعاف كل الأطراف اليمنية الباقية حتى وكانت عميلة لهم، إلا أنهم لا يريدون أي في النهاية لا يريدون في منطقة احتلالهم أي طرف قوي يمني. طبعا أول ضحية لهذا الاتفاق ما يسمى باتفاق الرياض، يعني سيسقط وسيتم يعني صياغة اتفاق جديد إعادة تقسيم المقسم كما قلنا.
قتل قائد ما يسمى لواء البصيرة التابع لميليشيا قسد الموالية لأمريكا، إضافة إلى اثنين من مرافقيه أثر انفجار لغم بسيارتهم في بلدة الشيحل شرق دير الزور السورية. يشار إلى أن حالة غضب تسود بلدة الشحيل إثر استيلاء ميليشيا قسد على عشرة من منازل الأهالي وطرد أهلها بذريعة قيام شبان البلدة باستهداف دورية لقسد انتقاما لقتل أحد أبنائها. وصعدت ميليشيا قسد ممارساتها القمعية بحق سكان المناطق التي تنتشر فيها بدعم من الاحتلال الأمريكي، حيث تقوم بتنفيذ عمليات مداهمة واختطاف للمدنيين واقتيادهم إلى جهات مجهولة. طالبت دمشق مجددا الأمم المتحدة برفع إجراءات الغرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب السوري وتؤثر على قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في أداء مهامها. وجدد مندوب سوريا الدائم للأمم المتحدة لرئاسة مجلس الأمن برفع الإجراءات القسرية الغربية لحادية الجانب وتوفير الدعم الدولي والتقنية اللازمة لنزع الألغام التي زرعها الإرهابيون في المناطق المحررة. وفي السودان استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخيار العسكري لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة على النيل. وقالت مريم المهدي أنه لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، بل هنالك حديث عن الخيارات السياسية، مؤكدة أنه سيكون استقطاب واسع للرأي العام العالمي والإفريقي، خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل، لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن مصر والسودان. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من عواقب مواجهات بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرا أن الخيارات كلها مفتوحة في حال المساس بحصة مصر من مياه النيل. أما في البحرين فقد خرجت تظاهرة في جزيرة ستة تطالب نظام الخليفة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم نشره على حساب تويتر الخاص بجمعية الوفاق البحرينية. وتشهد مناطق متعددة في البحرين تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون النظام المطالبة بالإفراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا. هذا وانطلقت تظاهرات من جزيرة سترة واستنابس مرورا بالبلاد القديم وصولا إلى النويدرات ومناطق أخرى قبل أيام، تنديدا بتعتيم النظام الخليفي على عدد المعتقلين المصابين بالوباء. وحول معاناة السجناء وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني محمد الصالح.
معاناة السجناء والأسرى لم تبدأ اليوم من تفشي وباء كورونا، بل كانت سجون النظام الخليفي هي محل للأوبئة والأمراض المزمنة طوال العشر السنوات الماضية. ونحن نعلم أن العديد من أو عدة أسرى خرجوا من السجن إلى القبر، ونتذكر منهم الشهيد محمد سهوان، ونذكر أيضا إذا أتينا العديد من الأسرى الذين خرجوا انتهت محكوميتهم وخرجوا بأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض في الجلد وأمراض هضمية ما زالوا يتعالجون منها. ما زال الأسير قنبر يوجد في لندن الآن ويتعالج من مرض السرطان، حيث خرج من السجن إلى المستشفيات وما زال يتداوى من هذا المرض العضال. أنا أعتقد أن الأزمة في داخل السجون هي أزمة ممنهجة. سببها الأول، لماذا لا يفرج النظام عن هؤلاء الأسرى ويتخذ خطوات جدية؟ أولا، لأن من يحمي النظام كالإدارة البريطانية والأمريكية، هؤلاء معنيون بتدريب السلطات الأمنية والسلطات الخليفية كيف تتهرب من الضغوطات الدولية ومن إدانات حقوق الإنسان. سنسمع خلال فترة بسيطة أن السلطة الخليفية قامت بعمل زيارة إلى مثلا مجلس أعضاء من مجلس النواب الذين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا. سنسمع أن المنظمة أو المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان قد قامت بزيارة إلى السجن وأخذت يعني بالتفتيش عن الأوضاع الصحية، لكن على مستوى الإجراءات الحقيقية لن نسمع عن أي إجراء فعلي إلى معالجة الأمور من جذورها.
قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون برصاص مسلح أطلق النار داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية. تأتي هذه الواقعة الجديدة بعد ساعات من خطاب للرئيس الأمريكي بايدن كشف فيه النقاب عن إجراءات للحد من انتشار الأسلحة النارية في أمريكا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة بوقف أعمال العنف المتكررة. وصلنا إلى الختام والعناوين الرئيسية. اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعها الثاني اليوم الجمعة في فيينا. البرلمان الإيراني يعلن أنه يشرف على تخصيب اليورانيوم بدرجة 20%. وإيران تعلن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها بقرار قضائي. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شكرا لكم، إلى اللقاء أعزائي الكرام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن.
Thank you.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة حول السيدة يوكابد أم كليم الله النبي موسى بن عمران عليه السلام. بعدما مات نبي الله يوسف عليه السلام، نسي بنو إسرائيل ما أوصاهم به يعقوب ويوسف، فانقسموا على أنفسهم 12 فرقة، كل فرقة تنتسب إلى سبط من أسباط النبي يعقوب كما يدعون. وكان بنو يهوذا رابع أولاد النبي يعقوب، من أكبر الفرق عددا وأكثرهم بعدا عن تعاليم السماء. كانوا يسكنون في شرق بلاد مصر، والتي تعرف الآن بالمحافظة الشرقية. لهم عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم، والتي يتميزون بها عمن حولهم من بقية المصريين. وكان فرعون مصر في ذلك الوقت في حروب مع الهكسوس، وعندما علم بأن جواسيس الهكسوس يلتقون مع بني إسرائيل ليشتروا منهم أسرار البلاد، غضب فرعون وثارت ثائرته، وأمر بتفريقهم والتضييق عليهم حتى سخرهم لأشق الأعمال. وفي إحدى الليالي رأى فرعون رؤيا أقلقته وسلبت منه الراحة. رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من الشرق وأحاطت بيوت جميع المصريين وتركت بيوت بني إسرائيل، فأصبح مذعورا فزعا حتى دعا المفسرين، فأوضحوا له أنه سيولد في مصر ولد من بني إسرائيل تكون نهاية ملك فرعون على يديه، وأنه اقترب زمان ذلك المولود. وما أن سمع فرعون بذلك حتى اشتد غضبه على بني إسرائيل.
هامان، يا هامان!
لبيك يا ملك الملوك.
سمعت ما قاله المفسرون؟
نعم نعم يا مولاي، ليطمئن ولي نعمة ما دام له رجال أقوياء.
أكاد أجن، ما السبيل للخلاص من هؤلاء الأذال؟
مولاي مولاي، أمرتني أن أفرقهم وقد شتتهم، وأن أضيق عليهم وقد جعلت السجن أحب إليهم، وأجبرتهم على أشق الأعمال.
كلا كلا يا هامان، ليس هذا فقط، أريد أن أقطع نسلهم.
وكيف يا مولاي؟ هل سنحبسهم متفرقين؟
كلا كلا، لا رحمة لهم بعد اليوم، اقتل كل مولود جديد.
هو كذلك يا مولاي. الساعة يا رئيس الجند.
نعم يا سيدي.
سمعت ما قال ولي نعمتنا؟ نفذ ما أمر وبالدقة.
كلا كلا، أريدك أنت بنفسك أن تشرف على هذه المهمة. اذهب أنت وجنودك وتقص الأمر بدقة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
لو أخفت أي أسرة مولودها عنكم اقتل جميع أفرادها ولا ترحمهم. يا همان، أي تقصير ستكون أنت المسؤول عنه؟
سمعا وطاعة يا مولاي.
ملأ الذعر بني إسرائيل، ضاقت بهم الأرض خوفا من فرعون وهامان وجنودهما. وهكذا حال الفاسقين عندما يستكبرون على تعاليم السماء ووصايا الأنبياء، فيسلط الله عليهم من لا يرحمهم. وحقا عندما قال الحق تعالى: الظالم جندي، أنتقم به وأنتقم منه. ولكن كانت هناك أسرة صالحة مؤمنة من بني إسرائيل، بعيدة عن الفسق والفجور، تعمل بدين الله. مات أبوهم الذي يدعى عمران من أولاد النبي يعقوب عليه السلام، وبقيت أمهم يوكابد التي كانت حاملا عند وفاته، ولها طفلان صغيران يملآن عليها السرور. فكانت مريم ذات العشر سنوات تلاعب أخاها هارون الأصغر منها سنا، فيشعان بالبهجة والسعادة على أمهما المسكينة الخائفة أشد الخوف على وليدها، خصوصا وقد أخفت نبأ حملها عن الناس خوفا من فرعون وجنوده. ومرت الشهور والأم في قلق من أمرها حتى حانت الولادة.
فرعون في كل مكان، يا رب استرني بسترك، يا إله إبراهيم استرني، يا رب لا تفجعني بوليد.
أماه أماه انظري إليه كم هو جميل، انظر يا هارون.
دعيني أنظر إليه، دعيني.
أماه لما تبكين؟
يا ابنتي علينا أن نخفي أمر موسى، وإلا قتله جنود فرعون.
نعم يا أماه، لقد سمعت عمتي تقول: لو وضعت أمك ولدا ذكرا فسوف يقتله فرعون ونفجع به.
حبيبتي، أريد منك ألا تخبري أحدا عن موسى، وكل من يسأل عني لا تخبريه عنه شيئا.
حسنا يا أماه سأفعل، لا تقلقي فإني أفهم ما تقولين.
لعلها جارتنا، لا تنسي ما أوصيتك به.
سمعا يا أمي. من الطارق؟
أنا جارتكم يا مريم، افتحي الباب.
كلا كلا، أمي ذهبت في مهمة والباب موصد، تعالي عندما تفتح أمي الباب.
حسنا، الوقت متأخر، سآتيكم غدا.
في أمان الله.
الحمد لله، الشكر لله، حسنا فعلت يا ابنتي. يا مريم، هل تعلمين أن زوجها هو أحد جنود فرعون؟
لعنة الله عليهم جميعا.
صوت من هذا؟
يقول الحق تعالى: ولا تحزني، يقول الحق تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
آمنت برب السماوات والأرضين، آمنت برب السماوات والأرضين.
اطمأنت الأم بوعد الله، وظلت تحتضنه مرة وترضعه أخرى، ثم أعدت له صندوقا من الخشب ووضعت موسى بداخله وألقته في النهر، وقلبها يتفطر خوفا عليه.
أستودعك الله يا ولدي، أستودعك الله يا ربي، وعدك وعدك يا منقذ المؤمنين، يا راد يوسف لأبيه، رد ولدي.
أمه انظري، كأن الماء احتضن أخي، انظري كيف أن الماء هدى، وإلى النسيم كيف لطف.
ترعاك السماء يا ولدي، لقد أخذت قلبي، يا حافظ احفظه.
أمه لا أقوى على فراقه،
اتبعيه، فلو تبعته أنا لشك في أمر جنود فرعون. اتبعيه وتقصي أخباره، سأذهب لأدعو وأصلي كي يرده لي ربي، إنه صادق الوعد.
وظلت مريم تتبعه وهي في حذر من جنود فرعون، تمشي على ضفاف النهر تنظر إلى الصندوق بقلبها، حتى سمعت بكاء موسى فانشق صدرها خوفا عليه، والصندوق يتهادى إلى ضفاف حديقة قصر فرعون. وقد كانت امرأة فرعون آسية وجارياتها في نزهتهن اليومية بها، وعندما سمعت بكاء يصدر من الصندوق تحرك حنان الأمومة في قلبها، خصوصا وأنها لم ترزق الولد، فأمرت جواريها أن يأتين بالصندوق. وعندما نظرت إلى داخله أشرق وجهها بنور وجه موسى.
سبحان الله، ما شاء الله، ما أجمله.
مولاتي، لم أر في حياتي قط مثل جماله.
ما أقسى قلوب أهله، كيف تركوه وسط هذا النهر؟
لا تتكلمي بهذا الكلام أمام فرعون أو أي أحد، افعلوا شيئا لتهدئته. مسكين، إنك جائع، اصبر حتى يأتوك باللبن. لا تبكي يا حبيبي، أنت في أمان، سأعطيك اللبن حتى تشبع.
سيدتي، مولاي فرعون وهامان قادمان.
علينا أن نخفيه.
لا ينفع يا سيدتي، فقد كان مولاي يرانا من شرفته المطلة على الحديقة.
إذن أحمله لأحميه.
ما هذا الذي تحضنينه يا آسيا؟ هاته.
إنه هدية السماء يا مولاي. انظر إليه كم هو جميل.
حقا إنه جميل، ولكن الرؤية التي أفزعتني، الرؤية التي أقلقتني، كم أنا محظوظ وقد وصل بين يدي. لا سأقتله.
لا لا تفعل يا مولاي. انظر انظر إليه كيف يمد ذراعه إليه، انظر إلى عينيه كيف تتطلعان لي يا مولاي. اتركه لنا، قرة عين لي ولي.
كلا كلا، سأقتله قبل أن يكبر وينتزع ملكي.
لا لا، أرجوك لا تفعل يا مولاي، لا تقتل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
مولاي مولاي، إن هذا الطفل هو الذي سيكون سببا في زوال ملك مصر، سأقتله بدلا عنك، لا يرق قلبك.
مولاي
له
مولاي، أتوسل إليك يا مولاي، لا تفعل، أتركه لي أنيسا، أرجوك لا تفجع قلبي به، وأنا التي حرمت من الذرية، أرجوك سأربيه. نعم سأربيه لك كما تشتهي، وسيكون طوع أمرك يا مولاي. يا مولاي، من يتربى بنعمتك كيف يهدد ملكك؟
إذن ستشرفين على تربيته بنفسك ولا تتركيه لأحد.
مولاي،
وسأفكر في أمره.
مولاي.
كلا يا هامان كلا، هيا بنا.
اطمأنت امرأته آسية لكلامه، وراحت تغدق موسى بالقبلات وتضمه لصدرها، وكانت أخته مريم تنظر إليهم من بعيد وقد رأت كل ما حدث، ولكن موسى لا زال يبكي من الجوع، فقد حان منذ ساعات موعد رضاعته. فدعت آسية عددا كبيرا من المرضعات، وعندما جئن لإرضاعه امتنع عنهن وزاد من بكائه وعدا من الله. وقد هدى الله أخت موسى مريم بالحضور مع المرضعات، وهي ترى عن قرب امتناعه وتسمع بكاءه.
يا ربي، ماذا علي أن أفعل كي يهدأ؟ مسكين مسكين، بح صوته من البكاء.
سيدتي سيدتي، هل أدلكم على أهل بيت يكفون لكم؟
بالله عليك أسرعي، فقد تفطر قلبي ألما عليه. أسرعي يا ابنتي أسرعي.
لم تستطع أم موسى ولم تعرف القرار، كانت أفكارها تجول في موسى، يتملكها الخوف والحزن، ثم تعود وتتذكر وعد الله فيطمئن قلبها، ولكنها لم تهدأ، مرة تدعو ربها وأخرى تطل على النهر تنتظر وعد الله، ولكن كيف ومتى لا تعلم. حتى لمحت من بعيد ابنتها مريم مقبلة نحوها وهي تجري، أسرعت دقات قلبها، يا رب ماذا حدث؟ لا تدري ما تفعله، ولكنها عندما وجدت السرور يملأ وجه ابنتها اطمأنت قليلا، ولكن ماذا هناك؟ إنها لا تستطيع الانتظار. انطلقت هي الأخرى نحوها، وعندما ألقت مريم نفسها في أحضان أمها بكت من الفرح والبهجة، وقصت عليها الخبر والأم تسمع ولا تصدق لفرط فرحها.
الحمد لله، الشكر لله، ومن أوفى من الله.
هيا بنا يا أمي، هيا بنا، أسرعي.
لا تعجلي يا ابنتي، فالله حفظه لنا. دعيني أسجد وأصلي شكرا لله، فقد من علينا ورحم.
ذهبت أم موسى لقصر فرعون وكأن الدنيا من حولها طربت وغنت لها. وعندما دخلت القصر وجدت موسى بين يدي امرأة فرعون وهي تحاول تهدئته، وحالما رأى أمه مد لها ذراعه تناولته ووضعت رأسه على صدرها، سرعان ما سكت وأقبل يلتهم ليروي ظمأه. صمت الجميع ينظرون إليه. فجأة توقف والتفت لينظر ما حوله وكأنه يقول لهن: هذه هي أمي الحبيبة، جاءت بوعد من الله لترضعني. ثم عاد يرضع ويرضع حتى غفى على صدر أمه وراح في نوم عميق. قبلته أمه وأعادته إلى امرأة فرعون وهمت بالخروج.
إلى أين يا امرأة؟
سيدتي، لقد انتهت مهمتي.
ومن قال لك ذلك؟
لقد أرضعته وهذا.
كلا كلا، لا تستطيعين أن تتصوري مدى فرحتي عندما قبلك كأم.
سأرضعه لكم متى طلبتم ذلك.
كلا، ستبقين معه لترضعيه وتربيه لنا. يبدو أنك امرأة صالحة، ويسعدني كثيرا أن تبقي معه.
على الرحب يا سيدتي، الحمد لله على نعمته.
وهكذا مستمعين الكرام، جاء في القرآن الكريم: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. وتربى موسى ونشأ في قصر فرعون بين أحضان أمه وتحت رعاية الملائكة. ولما بلغ أشده واستوى عوده آتاه الله حكما وعلما، وكذلك يجزي المحسنين. وهكذا أحبتي المستمعين، تعلمنا من هذه المرأة الصالحة معنى الصبر، وكيف أن وعد الله حق، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تأمني دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته قد يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية، لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما، فالليث يبدو يغضب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه
يتلهبون يلقاك يحلف أنه بك واثق.